بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم، للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة المسلم. وهذا الكتاب أيضا كتاب في بابه فريد، وهو أيضا جمع الأحاديث في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مر ذكر هذه الأحاديث التي وردت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وصيغ ذلك، فهو كتاب جامع لهذا. ثم انتقل إلى باب آخر، وهو بيان معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير والصلاة عليه، تفسير الآية. نعم. نعم الجلاء أفصح، لكن ورد بالضبط بالفتح أيضا جلاء وجلاء. جلاء وجلاء. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الباب الثاني في بيان معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة على آله وتفسير الآل ووجه تشابه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة على إبراهيم وآله من بين سائر الأنبياء عليهم السلام، وختم الصلاة بالاسمين الخاصين وهما،
يعني لماذا كما صليت على إبراهيم ولم يكن كما صليت على نوح، كما صليت على موسى، لماذا كما صليت على إبراهيم ولماذا لم يكن كما صليت على الأنبياء؟ تأتيك بقى المعاني الدقيقة واستنباطات ابن القيم رحمه الله تعالى النفيسة، ولهذا العلماء يمدحون هذا الكتاب. نعم.
وفي بيان معنى السلام عليه والرحمة والبركة ومعنى اللهم ومعنى اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه 10 فصول.
الله أكبر. أعد التبويب تاني يا إسلام.
قال: في الباب الثاني في بيان معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة على آله،
هذه 2. نعم.
وتفسير الآل
3. نعم.
ووجه تشبيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة على إبراهيم وآله من بين سائر الأنبياء عليهم السلام،
4.
وختم الصلاة بالاسمين الخاصين وهما الحميد المجيد،
5.
وفي بيان معنى السلام عليه،
6.
والرحمة،
7.
والبركة،
8.
ومعنى اللهم،
9.
ومعنى اسمه محمد صلى الله عليه وسلم،
هذه 10. هذه 10 فصول في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أولا أثبت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الروايات حتى تتعبد الله عز وجل بأي صيغة وردت وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في هذا. الثاني شرح الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من أنفس ما استفدناه من علمائنا المعاصرين من سمعنا، ومن علمائنا الذين نطالع كتبهم من علماء السلف، الاهتمام بالنصوص بتفسير وأحكام النصوص الكلية المتكررة فيعتنون بها عناية عظيمة. فمثلا سورة الفاتحة يهتمون بتفسيرها والوقوف عند المستفاد منها، آية الكرسي، سورة الإخلاص، معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وصيغ التشهد. ولهذا صنف ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مثل هذا، ووضع أيضا المصنفات. تجد العلماء دائما يهتمون بمثل هذه الأشياء. هناك موضوعات صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يهتمون أيضا بها، وتجد هذا مكررا عند العلماء. في أشياء تمشي معك في الدين، ما تترك، هي معك دائما: سورة الفاتحة، آية الكرسي، سورة الإخلاص، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أشياء متكررة معك. نعم.
قال الفصل الأول: في افتتاح الصلاة المصلي بقول اللهم ومعنى ذلك. قال: لا خلاف أن لفظة اللهم معناها يا الله، ولهذا لا تستعمل إلا في الطلب، فلا يقال اللهم،
نعم، فمعناها يا الله، لكن أغنى عن الياء هنا الميم التي في آخرها اللهم، والمعنى يا الله. نعم.
فلا يقال اللهم غفور رحيم، بل يقال اغفر لي وارحمني.
بل قال اللهم اغفر لي وارحمني. ولهذا لا تستعمل إلا في الطلب، اللهم طلب من الله عز وجل، دعاء الله عز وجل والطلب منه، وهذا يسمى بدعاء المسألة، اللهم أو يا ربنا، هذا يسمى دعاء المسألة. أما دعاء الثناء في كل العبادات، كما يقال هذا دعاء بلسان الحال، فالدعاء في جميع العبادات اسمه دعاء ثناء الله عز وجل، هذا يسمى دعاء بلسان الحال، أي أنك ما تعبدت عبادة إلا ولسان حالك اللهم تقبلنا مني واغفر لي بها ذنبي وتجاوز بها عن خطيئتي. واحد بيقول أذكار، واحد مثلا بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، واحد مثلا بيصوم رمضان، واحد يصوم الاثنين والخميس، واحد يصوم عاشوراء، واحد يبني مسجدا، حتى لو ما دعف المعنى بلسان حاله اللهم تقبله مني، اللهم تجاوز عني به، هذا يسمى لسان الحال، أي حاله يشهد بهذا. طب لسان المقال أن يقول بلسانه اللهم ربنا، فإذا قيل بلسان المقال يعني أنه يذكر ذلك بلسان، وإذا قيل بلسان الحال يعني أن حاله يشهد بهذا. قال سبحانه ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، يعني هل هم كانوا يقولون اللهم اشهد أن كفار، اللهم اشهد أن كفار، اللهم اشهد أن كفار؟ لا، وإنما الحال هكذا، حالهم يشهد بهذا. نعم، فلا يقال اللهم غفور رحيم، بل يقال اللهم اغفر لي، اللهم غفور رحيم، اللهم غفور رحيم، هذا ثناء الله عز وجل ووصفه بهذا. لكن ما تقول اللهم، اللهم إذا طلبت، فتقول اللهم اغفر لي وارحمني. نعم، نصوص ايه؟ مرغبة في الدعاء، كلاهما، لكن هو المعنى يعني يحدد او لفظ يحدد، انما الدعاء هو اصل دعاء المسألة، اصل دعاء المسألة، لكنه فرع عن دعاء الثناء والعبادة لانها اعم. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. كيف الدعاء هو العبادة؟ لان جميع العبادات هي في معنى الدعاء، ودعاء المسألة هذا يعد فرعا من دعاء العبادة، لانه قسم من اقسام العبادة الدعاء، فجميع العبادات دعاء. فإذا جئنا في النصوص المرغبة في الدعاء وكذا فهو بقسميها، لكن الأصل أنها في دعاء المسألة. نعم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فهو الأصل في دعاء المسألة، لكن جميع العبادات دعاء. قال سبحانه وتعالى وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن أكون بدعاء ربي شقي، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله فسماها عبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ولم يقل عن دعائي. وجاء في النص وإن كان في ضعف يا ربي، قول موسى عليه السلام علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، فقال يا موسى قل لا إله إلا الله، والطلب أذكرك وأدعوك به، ولا إله إلا الله دعاؤها دعاء عبادة وثناء الله عز وجل وليس دعاء مسألة. فاستنبط العلماء من هذا أن الدعاء إنما هو عبادة ومسألة ثناء على الله عز وجل ومسألة. نعم،
قال واختلف النحاة في الميم المشددة من آخر الاسم، فقال سيبويه زيدت عوضا من حرف النداء.
قال سيبويه، إذن في كل علم يرجع ليه؟ لأربابه. قال سيبويه، ما قال قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وكذا، وإن كان إمام في اللغة، لكن هذا المعهود في ذهن الناس، فكل علم يرجع فيه إلى ماذا؟ إلى أرباب المعروفين. قال سيبويه، قال الزجاج، قال الفراء، قال أبو عبيد، قال كذا، يبقى يرجع إلى أئمته. نعم،
قال زيدت عوضا من حرف النداء، ولذلك لا يجوز عنده الجمع بينهما في اختيار الكلام، فلا يقال يلهم إلا فيما ندرى، كقول الشاعر إني إذا ما حدث ألم أقول يلهم يلهم.
يعني سبحان الله، تكاد تجد لغة العرب هذه عجيبة، يعني تكاد تقول ما في شيء خطأ، تكاد، إذا كان طبعا على أسلوبهم مش عميتنا نحن. وفعلا كل ما نطق به العرب هو حجة، ولو كان بعض الأوجه يكون شاذا على خلاف المعهود. ولهذا كما سبق فيما يظهر لنا ما يقال عربي يعني قح ناطق بالعربية ما يقال أخطأ، لكن هذا وجه شاذ، هذا وجه غير مشهور، هذا وجه يختص به القبيلة الفلانية. أما عربي أخطأ، ما في عربي أخطأ، لأنه أصلا أخذت القواعد العربية من أين؟ أخذت القواعد العربية منهم، ولهذا نزل القرآن على سبعة أحرف. نعم. فعند سيبوي يقول بأن الميم المشددة هذه عوض عن ماذا؟ عن الياء في أوله، ولهذا لا يجمع بينهما. قال إلا فيما نظر. طيب، ويسمي أو يسمى،
ويسمى ما كان من هذا الضرب عوضا إذ هو في غير محل المحذوف.
نعم.
فإن كان في محله سمي بدلا كالألف في قام وباع فإنها بدل عن الواو والياء، ولا يجوز عنده أن يوصف هذا الاسم أيضا، فلا يقال يللهم الرحيم ارحمني ولا يبدل منه. والضمة التي على الهاء ضمة الاسم المنادى المفرد، وفتحت الميم لسكونها وسكون
يعني
الميم
الله. نعم. فيقول الضمة في اللهم تكون الضمة المشددة في الهاء هنا عوض عن الايه؟ ضمة الاسم المنادى المفرد. وفتحت الميم،
وفتحت الميم لسكونها وسكون الميم التي قبلها، وهذا من
لأنها ميمان. نعم.
وهذا من خصائص هذا الاسم كما اختص بالتاء في القسم وبدخول حرف النداء عليه مع لام التعريف وبقطع همزة وصله في النداء وتفخيم لامه وجوبا غير مسبوقة بحرف إطباق. هذا ملخص مذهب الخليل وسيبويه. وقيل الميم عوض عن جملة
تقول يا الله، ما تقولش يا الله، فيقول وبقطع همزة وصله في النداء. الله همزته همزة ايه؟ وصل ولا قطع؟ الله همزته همزة وصل. ما الفرق بين همزة الوصل والقطع؟ الوصل تسقط في الوصل، همزة الوصل تسقط في الوصل وينطق بها عند الابتداء، أما القطع فمنطوق بها وصلا وابتداء. فبقول مثلا الشمس، الهمزة هنا همزة وصل، أو والشمس، لكن إذا نطقت أقول الشمس القمر، لكن عند الوصل والشمس والقمر أين راحت الهمزة؟ ما نطق بها الوصل. إنما القطع لا، القطع تكتب ولهذا الوصل لا تكتب، الوصل لا تكتب والقطع إيه؟ والقطع تكتب. فأحمد أحمد هذه الهمزة همزة قطع. طيب احمد الهمزة همزة وصل، احمد الله واحمد الله، احمد الله احمد الله، ها هذه قطع، احمد الله هذه وصل. ولهذا خذوا فائدة، ما اكثر من يخطئ في كتابة همزة الوصل او القطع في مثلا ايه الاسلام، الاخبار، الابناء. طيب نكتبها كيف؟ هذا نكتبها بالهمزة الأبناء مثلا ولا بدون الهمزة؟ الإسلام نكتبها همزة ولا بدون همزة مثلا؟ كذا. فماذا تصنع؟ هاتي بها ثم أدخل عليها حرفا، ابدأ بهذه الكلمة ثم أدخل عليها حرف مثلا وإسلام، وإسلام نطقتها ولا ما نطقتها؟ ونطقتها يبقى هي قطع، يبقى تضع همزة تحت الإي الإسلام. لكن مثلا الاستحلال، طيب أريد هل أضع همزة ولا ما أضع همزة؟ ابدأ باستحلال، ها استحلال، لو جئت بواو قبلها تقول إيه؟ وس، يبقى الهمزة همزة إيه؟ وصل، يبقى لا تضع همزة تحت الاستحلال لأن همزتها همزة وصل. خلاص. يبقى إذا أردت أن تعرف همزة الوصل أو القطع في مثل هذا يعني تكتبها ولا تكتبها، فالقطع تكتب والوصل لا تكتب، تعرف كيف؟ ابدأ بها وأسبقها بحرف هكذا، وإن نطقتها فهي قطع فتكتبها، وإن لم تنطق بها فهي وصل. فإذا فرق بين إيه؟ أحمد وإحمد، إحمد هذه أمر، وأحمد هذا فعل مضارع، فأحمد الهمزة همزة القطع وأحمد الله إليك، لكن واحمد الله هذا وصل، هنا أمر هنا يبقى وصل، يبقى أدخل حرفا قبل الهمزة وانطق إن سقطت الهمزة معك فهي وصل، وإن نطقت بها فهي إيه؟ فهي قطع. نعم.
قال وقيل الميم عوض عن جملة محذوفة
وبقطع همزة وصله في النداء. فهنا الله الهمزة همزة يا إخواني وصل، والله بالله وهكذا. طيب مع كون الهمزة همزة وصل في النداء ماذا تقول؟ تقول يا الله. ماذا تقول؟ يا الله، يا الله، وبقطع همزة وصله في النداء. طيب وتفخيم لا به وجوبا غير مسبوقة بحرف إطباق. وتفخيم لا به وجوبا الله تقولش إلا اللهم إلا إذا سبقت بإيه؟ بما يستوجب ذلك، كأن تسبق بكسر فتقول بسم الله. لكن عبد الله أو عبد الله فلام الله إن سبقت بكسر رققت، وإن سبقت بضم أو فتح فخمت. نعم. طيب ألف لام ميم وصل به الله لا إله إلا هو القيوم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي. هذا وجه إن القراء بالفتح مع المد مع تفخيم الله. طيب ووجه آخر ألف لام ميم الله بدون مد، بدون مد الميم، بدون مد الميم، فهذا أيضا وجه آخر. ألف لام ده المد، ألف لام ميم الله، فعند الالتقاء تحرك الميم بالفتح، سواء مددت الميم ست حركات لازم حرفي أو وصلت بدون مد. وفي وجه ثالث وهو ألف لام ميم الله بدون إيه؟ بدون تحريك. نعم.
قال وقيل الميم عوض عن جملة محذوفة.
يقول هذا ملخص مذهب الخليل وسيبويه. نعم.
وقيل الميم عوض عن جملة محذوفة والتقرير.
وجه ثالث تقف على ألف لام ميم وتبدأ بالله لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم.
وقيل الميم عوض عن جملة محذوفة.
في الوصل يكون الفتح مع المد والفتح مع غير الإيه؟ غير المد. نعم. وكما القراء يصلون ألف لام ميم إلا أظن أبا جعفر يقف على كل حرف ألف لام ميم، هذا القارئ الوحيد، هذا هو القارئ الوحيد. أما سائر القراء العشرة فإنهم يصلون ألف لام ميم، ألف لام ميم، ألف لام ميم، راء وهكذا، لكن هو الوحيد الذي يقف عند كل حرف ألف لام ميم. نعم.
وقيل الميم عوض عن جملة محذوفة والتقدير يا الله أمنا بخير أي اقصدنا، ثم حذف الجر والمجرور وحذف المفعول فبقي في التقدير يا الله أم، ثم حذفوا الهمزة
يا الله أم. نعم.
نعم. ثم حذفوا الهمزة لكثرة دوران هذا الاسم في الدعاء على ألسنتهم فبقي يا اللهم، وهذا قول الفراء. وصاحب هذا القول يجوز دخول يا عليه ويحتج بقول الشاعر يا اللهم اردد علينا شيخنا مسلما وبالبيت المتقدم وغيرهما. ورد البصريون هذا بوجوه، أحدهما أن هذه تقادير لا دليل عليها ولا يقتضيها القياس فلا يصار إليها بغير دليل. الثاني أن الأصل عدم الحذف فتقدير هذه المحذوفات الكثيرة خلاف الأصل. الثالث أن الداعي بهذا
يعني حتى في اللغة لهم أصول وقواعد حال الترجيح، فعندهم أيضا أن الأصل عدم الحذف، مثل ما عندنا الأصل عدم تأويل، الأصل العمل بالظاهر في النصوص إلى أن يأتي دليل يخرجك عن هذا الظاهر، فالأصل عدم الحذف، أن هذه التقدير لا دليل عليه ولا يقتضيها إيه؟ القياس فلا يصار إليه بغير دليل، فاللغة أيضا يطالبون بالدليل. نعم.
الثالث أن الداعي بهذا قد يدعو بالشر على نفسه وعلى غيره فلا يصح هذا التقدير فيه. الرابع أن الاستعمال الشائع الفصيح يدل على أن العرب لم تجمع بين يا واللهم، ولو كان أصله ما ذكره الفراء لم يمتنع الجمع، بل كان استعماله فصيحا شائعا والأمر بخلافه. الخامس أنه
لا على الوجه هذا يكون الميم عوض عن جملة محذوفة. نعم. إنما في الوجه الأول الميم عوض عن إيه؟ عن ياء النداء يا الله. نعم.
الخامس أنه لا يمتنع أن يقول الداعي اللهم أمنا بخير، ولو كان التقدير كما ذكره لم يجز الجمع بينهما لما فيه من الجمع بين العوض والمعوض. السادس أن الداعي بهذا الاسم لا يخطر ذلك بباله، وإنما تكون غايته مجردة إلى المطلوب بعد ذكر الاسم. السابع أنه لو كان التقدير ذلك لكان اللهم جملة تامة يحسن السكوت عليها لاشتمالها على الاسم المنادى وفعل الطلب، وذلك باطل. الثامن أنه
طالما الميم تغنى عن جملة يبقى خلاص يكفيني اللهم بس وخلاص. أنه لو كان تقدير ذلك لكان اللهم جملة تامة يحسن السكوت عليها لاشتمالها على الاسم المنادى وفعل الطلب وذلك باطل. أليس فيها تقديرا عن جملة؟ خلاص يبقى اللهم تكفي. نعم.
الثامن أنه لو كان التقدير ما ذكره لكتب فعل الأمر وحده ولم يوصل بالاسم المنادى، كما يقال يا الله قه، ويا زيد عه، ويا عمر فه.
فيه
عندي بالضبط
يعني وقف.
قال لأن الفعل لا يوصل بالاسم الذي قبله حتى يجعل في الخط كلمة واحدة، هذا لا نظير له في الخط. وفي الاتفاق على وصل الميم باسم الله دليل على أنها ليست بفعل مستقل. قال التاسع أنه لا يسوغ ولا يحسن في الدعاء أن يقول العبد اللهم أمني بكذا، بل هذا مستقره للأفض والمعنى، فإنه لا يقال اقصدني بكذا لا إلا لمن كان يعرض له الغلط والنسيان فيقول له اقصدني، وأما من كان لا يفعل ولا يترك إلا بإرادته ولا يضل ولا ينسى فلا يقال له اقصد كذا. العاشر أنه يسوغ استعمال هذا اللفظ في موضع لا يكون بعده دعاء. قال كقوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك، وقوله اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، وقوله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وقوله قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فهذا كله لا يسوغ فيه التقدير الذي ذكروه والله أعلم
اللي هو اللهم أمني بخير اللهم كذا، فهذا قد جاءت اللهم وليس بعدها إلا الثناء ما فيها دعاء. نعم.
وقيل زيدت الميم للتعظيم والتفخيم كزيادتها في زرقم
بهذا القول الثالث. نعم.
لشدة الزرقة وابن في الابن، وهذا القول هو هذا القول صحيح ولكن يحتاج إلى تتمة، وقائله لحظ معنى صحيحا لا بد من بيانه، وهو أن الميم تدل على الجمع وتقتضيه ومخرجها يقتضي ذلك، وهذا مضطرد على أصل من أثبت المناسبة بين من أثبت المناسبة بين اللفظ والمعنى كما هو مذهب أساطين العربية، وعقد له أبو الفتح بن جني بابا في الخصائص وذكره عن سيبويه واستدل عليه بأنواع من تناسب اللفظ والمعنى، ثم قال ولقد مكث برهة يرد علي اللفظ لا أعلم موضوعه فآخذ معناه من قوة لفظه ومناسبة تلك الحروف لذلك المعنى ثم أكشفه فأجده كما فهمته أو قريبا منه.
دي بقى شغل المتخصصين، كما في علم الحديث تجد صيارفة يحكمون على الحديث من غير كذا، يسمع حديث يقول لك هذا ضعيف هذا منكر هذا كذا، فنفس المسألة في اللغة العربية، فهذه قاعدة يذكرونها وهي قاعدة المناسبة بين الايه بين اللفظ والمعنى. ألا تستشعر معنا وأنت تسمع قول الله عز وجل فكبكبوا فيها هم والغاون، ألا تستشعر معنا لو كان بغير هذه الأحرف ما وقع ولا انقدح في قلبك؟ أه؟ فلا تسمع إلا همسة. أما تستشعر معنى؟ أما تستشعر معنى فإذا جاءت الطامة الكبرى الصاخة ألا تستشعر معنى؟ من غير أن تطلع على التفسير، ألا تستشعر من هذه الألفاظ معنى؟ ما نقول بقى كما نقول سيد قطب أجراس، لا، فإن هذه ما تسمى في لغة العرب الأجراس والإيقاعات، إنما هذا رجل جاهل بمنهج السلف وتعبيرات السلف، لكن هذا مفهوم في العربية. ولهذا منعوا، لماذا ترجمت القرآن؟ من, من, من أوجه المنع أن هذه الألفاظ لها دلالات بأحرفها هكذا، فأنت تستشعر معنى ينقدح في ذهنك حينما تسمع هذه الكلمات، فكبكبوا فيها ترى تفسيرا كأنما تسمعه. نعم.
فحكيت لشيخ الإسلام هذا عن ابن جني فقال وأنا كثيرا ما
يلك. لا، شيخ الإسلام يعرض عليه، فلئن تعجب من تلميذ فعجب من شيخ، ولئن تعجب من شيخ فعجب من طالب. سبحان الله، العصور حينما تكون ممتلئة بالأئمة تجد الطلبة وتجد المشايخ وتجد، سبحان الله. نعم.
فقال وأنا
كيف الشيخ الإسلام هذا عن ابن جنهي فقال وأنا كثيرا ما يجري لي ذلك، ثم ذكر لي فصلا عظيما نفعي في التناسب بين اللفظ والمعنى. فتح ليه؟ فتح الصنبور. وشيخ الإسلام عنده لكل شيء محيط وقناة كده، يحسب الحاسب أن الشيخ الإسلام لم يطلع هذه المسألة، أو شيخ الإسلام كلامه مثلا فيها كلام سيكون مغتضبا، إذا به يفتح الإيه. نعم، يقول فذكر لي فصلا عظيما نفعي في التناسب بين اللفظ والمعنى ومناسبة الحركات لمعنى اللفظ، وأنهم في الغالب يجعلون الضمة التي أقوى الحركات للمعنى الأقوى، والفتحة الخفيفة للمعنى الخفيف، والمتوسطة للمتوسط، فيقولون عز يعز بفتح العين إذا صلب، وأرض عزاز صلبة، ويقولون عز يعز بكسرها إذا امتنع، والممتنع فوق الصلب، فقد يكون الشيء صلبا ولا يمتنع على كسره، ثم يقولون عز يعزه إذا غلبه، قال تعالى في قصة داود عليه السلام وعزني في الخطاب، والغلبة أقوى من الامتناع، إذ قد يكون الشيء ممتنعا في نفسه متحصنا من عدوه ولا يغلب غيره، فالغالب أقوى من الممتنع، فأعطوه أقوى الحركات اللي هو يبقى الضم عز يعز، والصلب أضعف من الممتنع، قد يكون صلب ولا يمتنع، فأعطوه أضعف الحركات اللي هو إيه؟ الفتحة عز يعز، والممتنع المتوسط بين المرتبتين فأعطوه حركة الوسط. انظر هذا الكلام قد لا تجده عند السيبوي، قد لا تجد هذا الكلام عند سيبوي، وهو الاستدلال والاستنباط من كتاب الله عز وجل. ولهذا ابن القيم رحمه الله لو مبحث في كلمة أمة من جهة الحروف والحركات كيف يجتمع المعنى في أمة الذي هو الجامع والخصال الخيري مع أيضا الضمة أو مع الميم أم، فهذا نوع يتبحر فيه المتخصصون في هذا اللسان العربي المبين الذي تكلم الله عز وجل به في كتابه سبحانه وتعالى، فأنزل هذا القرآن وجعله قرآنا عربيا. لهذا أشرف اللغات على الإطلاق هي لغة القرآن، اللغة العربية. فهذه أسرار يظهر للإنسان منها ما يكون على حسب تبحره في هذا الباب. نعم، وهذا يحتاج إلى ما هو زيادة على علم يا إخواني، على علم النحو وعلم الصرف وعلم كذا، هذا يحتاج إلى ما هو أرفع من ذلك، وأظن أنه لن يوجد في ذلك إلا العالم السلفي المفسر للقرآن، فإن هذه أمور تزيد على مجرد القواعد والقوالب الموروثة من نطق العرب، فالنطق شيء والضبط للنطق شيء، ولكن الوقوف عند أسرار هذا النطق وهذه الأحرف هذا شيء آخر، يفتح الله سبحانه وتعالى به على من يشاء من عباده. ولهذا شيخ الإسلام هنا ماذا قال؟ سبحان الله، لما يتأمل الضمة والفتحة والكسرة
فيجعل الضمري أقوى ما يكون، ويجعل الفتحة لأخف ما يكون، والكسرة لما يكون متوسطة، ثم يستدل على هذا بهذه الكلمة عز يعز، عز يعز، عز يعز. فعز يعز أقوى ولا يعز ولا يعز؟ ما أقواها؟ عز يعز. طيب وأخفها يعز، والمتوسط يعز. فجعل عز يعز وهي أضعفها، إذا كان بمعنى صلبة، شيء الصلب هذا بالفتح، وهو أضعف ما يكون في الثلاث. كيف هو صلب؟ لأن بالكسر معناه الامتناع، فقد يكون الشيء صلبا ولا يمتنع. طيب وبعد الامتناع ها بالضم في الغلبة، فقد يكون صلبا ويمتنع ولكن لا يغلب، يبقى أقوى ما يكون الغلبة ثم الامتناع ثم الصلابة. فالصلابة ضعيفة إذا قيست بهذه المعاني الأخرى، والصلابة في نفسها لو ذكرت تقول قوة، هذه صلبة قوية، لكن بالمقارنة بالامتناع وبالغلبة فإن مجرد كونها صلبة أضعف من كونها ممتنعة، وإن كونها ممتنعة أضعف من كونها إيه؟ غالبة. نعم سبحان الله، سبحان من أعطى هؤلاء، سبحان من أعطى هؤلاء. نعم.
قال ونظير هذا قولهم ذبح بكسر أوله للمحل المذبوح،
يدل على أن العلم الصحيح يحتاج إلى التبحر في كل فن يا أخوان. إنسان يأخذ من كل فن ما تستقيم به لغة علمه وصحة استدلاله، واللغة بالذات، لأن اللغة يتوقف عليها أفضل وأعظم شيء، ألا وهو فهم مراد الله وفهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أعظم ما يكون. نعم.
ونظير هذا قولهم ذبح بكسر أوله للمحل المذبوح، وذبح بفتحه لنفس الفعل. ولا ريب أن الجسم أقوى من العرض، فأعطوا الحركة القوية للقوي والضعيفة للضعيف، وهو مثل قولهم نهب ونهب بالكسر للمنهوب وبالفتح للفعل.
خلاص احنا لسه ما دخلناش في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في لسه اللهم ها. ولذا تقرأ ابن القيم وابن تيمية، إن كنت تقرأ في شيء يأتيك بقى أشياء. هنا بقى تعجز بقى المكتبة الشام، هنا الطلب عن طريق المكتبة الشاملة ما يساعدك، لأن ماذا عسى أن تجد حالة بحثك بقى في معنى الصلاة على النبي. ادخل بقى اعمل كل الاختيارات، لن يأتيك بمثل ايه هذه الأشياء. نعم.
وكقولهم ملء وملء بالكسر لما يملأ الشيء وبالفتح للمصدر الذي هو الفعل، وكقولهم حمل وحمل فبالكسر لما كان قويا مثقلا لحامله على ظهره أو رأسه،
قويا مرئيا مثقلا لحامله. نعم. مثقلا لحامله على ظهره أو رأسه
أو غيرهما من أعضائه، والحمل بالفتح لما كان خفيفا غير مثقل لحامله، كحمل الحيوان وحمل الشجرة، وحمل الشجرة به أشبه ففتحوه. وتأمل كونهم عكسوا هذا في الحب والحب، فجعلوا المكسور الأول لنفس المحبوب ومضمومه للمصدر، إذانا بخفة المحبوب على قلوبهم، ولطف موقعه من نفس أنفسهم وحلاوته عندهم، وثقل حمل الحب ولزومه للمحب كما يلزم.
يعني عكسوا في الحب بقى والحب. نعم. المفترض هنا الحب يكون الايه الأقوى، والحب يكون الذي يليه، فقالوا وكذا في الحب والحب، فجعلوا المكسور الأول لنفس المحبوب ومضمومه للمصدر، إذانا بخفة المحبوب على قلوبهم. فإن الإنسان إذا أحب إنسانا كما يقول يتحمل، لو ما نتحمل لغيره فكونه خفيفا عليه قلب، كلامه خفيف ولو أعطاك كلاما فعال خفيفة، ولو أعطاك فعالا مثلا صعبة، لكن كما يقال في المثل، يقال في المثل إيه؟ بصلة المحب خرق. ويقال أيضا حبيبك بلعلة الزراد، أي نعم. وعدوك يتمنى لك الغلط، نعم. وزمان قالكش غلط يخترع الغلط. نعم. كما يلزم الغريم،
كما يلزم الغريم غريمه، ولهذا يسمى غراما، ولهذا كثر وصفهم لتحمله بالشدة والصعوبة، وإخبارهم بأن أعظم المخلوقات وأشد، بأن أعظم المخلوقات وأشدها من الصخر والحديد ونحوهما، لو حمله لثاب من حمله ولم يستقل به، كما هو في كثير في أشعار المتقدمين والمتأخرين وكلامهم. فكان الأحسن أن يعطوا المصدر هنا الحركة القوية، والمحبوب الحركة التي هي أخف منها. ومن هذا قولهم قبض بسكون وسطه للفعل،
ومن هذا يقول قبض بسكون وسطه للفعل، نعم.
وقبض بتحريكه للمقبوض، والحركة أقوى من السكون، والمقبوض أقوى من المصدر.
يعني حصل القبض هو الفعل، وقبض بتحريكه للمقبوض،
والحركة أقوى من السكون، والمقبوض أقوى من المصدر. ونظيره سبق بالسكون للفعل، وسبق بالفتح للمال المأخوذ، وسبق بالفتح للمال المأخوذ من في هذا العقد. وتأمل قولهم.
طيب إذا الحديث يقال لا سبق إلا في خوف حافر أو نصر، ولا لا سبق؟ لا سبق ولا لا سبق بالفتح؟ المراد هنا ايه؟ المراد هنا الفعل ولا المراد هنا العوض؟ لا سبق الا في ثلاث، لا سبق الا في ثلاث، ها؟ نعم، المراد العوض، مراد العوض. يبقى لا سبق الا في ثلاث، لكن لو قلنا لا سبق الا في ثلاث، يبقى اذا لا يجوز السبق على الاقدام، والنبي قد سبق عائشة رضي الله عنها. يبقى اذا لا سبق أي لا عوض، إذ ثبت السبق في غير هذه الثلاث، فقد سبق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لكن بغير عوض. لهذا قالوا من السبق ما يكون مباحا، لكن ليس مباحا، ليس من المباح أن تبذل فيه عوضا، ومنه ما يكون مباحا وفيه العوض، ومنه ما يحرم بعوض وبغير عوض. نعم، سبحان الله، لغة هذه عظيمة، لغتنا الجميلة. نعم.
وتأمل قولهم دار دورانا وفارت القدر فورانا وغلت غليانا، كيف تابعوا بين الحركات في هذه المصادر لتتابع حركة المسمى، فطابق اللفظ المعنى. وتأمل قولهم
دورانا غليانا، كيف تابعوا بين الحركات غلايا، يعني هنا عنده غير مفتوح، لام مفتوح، ياء مفتوح، غليانا فورانا، لماذا تابعوا بين الحركات لتتابع حركة المسمى؟ الغليان نفسه غليان، شوف فوران، يبقى ناسبك تتابع الحركات هنا، تتابع الحركات، فكأنك تستشعر المعنى من الايه، من الاحرف نفسها، غليان فوارا. نعم، سبحان الله.
وتأمل قولهم حجر وهواء، كيف وضعوا للمعنى الثقيل الشديد هذه الحروف الشديدة، ووضعوا للمعنى الخفيف هذه الحروف الهوائية التي هي من أخف الحروف.
سبحان الله، هواء وحجر، أيما الأخف يا أخواني، الهواء ولا الحجر؟ ولهذا اختير له هذه الأحرف السهلة، فتجد وكلها حروف إيه؟ حروف سهلة ليست شديدة، إنما حجر الحاء والجيم والراء هذه حروف شديدة بخلاف الهواء، لأن الهواء سهل، ولهذا هذه الهاء والواء وكذا والهمزة كلها إنما هي حروف تخرج من الايه، من الحلق ومن الجوف. نعم.
وهذا أكثر من أن يحاط به، وإن مد الله عز وجل في العمر وضعت فيه كتابا مستقلا إن شاء الله تعالى.
يا الله، أسأل الله أن يأجره على نيته خير. سبحان الله، شوف من القيم، من القلوب إلى الأسماع، يربطك أيضا بالقلوب، من القلوب ومعرفة عللها والتعبير عنها بما لا تكاد تجد له سبحان الله نظيرا في هذا، إلى علوم اللغة، إلى الفقه وذكر الأقوال والترجيح بينها، إلى فسبحان من أعطى هؤلاء. نعم.
ومثل هذه المعاني يستدعي لطافة ذهن ورقة.
يعني لعلها يا أخواني هذه الأمور أو هذا المبحث يعني يحدث عندنا شيئا ونتعلم منه شيئا، ألا وهو أن الإنسان في حاجة ماسة إلى معرفة اللغة والاطلاع على هذه اللغة وهذه المعاني الدقيقة من أربابها. ونقول والله العظيم وهذا أمر يعني أمر مشاهد، إن العالم السلفي ليجمل منطقه كل علم، فإن تكلم في علم الحديث زاده بهاء، وإن تكلم في اللغة زادها بهاء، مما يدل على أن كل علم في حاجة ماسة إلى اللسان السلفي. قد يكون بحرا في اللغة لكنه يمثل بتمثيل الجهمية والأشاعرة والصوفية وغير ذلك، فطرى أمثلة مدد يا بدوي، أعرف بدوي، يا الله ولو كنت إمام لغة راحت لغتك وبدلت إلى شرك والعياذ بالله، أصولك حديثك، ففي الحديث ترد علو الله، وفي اللغة تنفي استواء الله، وفي أصول الفقه تكلب قواعد الفهم. ما يجمل أي علم إلا باللسان السلفي. ولهذا ترى لشيخ الإسلام، ترى لابن القيم، ترى لأئمة الدين إن تكلموا في العقائد التذوق اللغوي الحصري عليه. انظر كيف يرد الأئمة على أهل البدع في ذلك. اقرأ كلم الله موسى تكليما، ابني قرأتها هكذا، فما تقول؟ فلما جاء موسى ميقاتنا وكلمه ربه، فتأتي المعاني السلفية، الله ما يتكلم كيف يحاسب عباده وهو يقول فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، أيحاسب رب لا يتكلم العباد كيف يحاسبهم؟ عيسى كلمة الله، فإما أن تقولوا عيسى مخلوق فتكون الكلمة مخلوق، أو تقولوا الكلمة غير مخلوقة فيكون عيسى غير مخلوق، يلزمكم هذان الأمران ولا ثالث لهما. نقول بل لهما ثالث، بل له وجه واحد، والوجهان غير واردين عندنا. لماذا؟ ألم يقل وكلمته؟ نقول أكمل، وكلمته ألقاها، ولم يقل وكلمته ألقاه، فإن الضمير يعود على الكلمة، فكان عيسى بالكلمة وليس هو الكلمة، وكلمته ألقاها ولم يقل ألقاه، لهذا قالوا كان عيسى بالكلمة، كما قال سبحانه إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، ولم يكن عيسى هو الكلمة. فأعطي اللغة السلفية وهو يشكل لك منها ما لذ وطاب بما لا يبدعه المتخصص إذا خال من اللسان السلفي. ولهذا وجب أن يكون كل علم مصطبغا باللسان السلفي. خذ هذه فائدة يا أخوان، هذه فائدة. يسقط الكوثري في علم هو مهر فيه لكنه لم يكن اللسان لسانا سلفيا، لهذا سقط بعلم. يسقط الزمخشري في علم مهر فيه لأنه لم يكن صاحب لسان سلفي. فليسقط أرباب كل علم ما لم يكن لسانهم اللسان السلفي. لغة السلف، أصول الفقه السلفي، علم الحديث السلفي، علم الفقه السلفي، علم السيرة السلفي، كل علم لابد أن يمر على قاعدة السلف. هذا وبعد كل هذا يعلم السلفي أنه ليس كل ما جاز لغة جاز وصف الله عز وجل به والإخبار به عنه، فإنه يحتاج إلى باب آخر أعظم من باب لغة جرى بها اللسان، يحتاج إلى معرفة ما يليق بالله وما لا يليق من النصوص الشرعية. فإن الباب باب توقيف وليس باب لغة يترك لها العنان، إنما الباب باب توقيف. فليس كل ما صح لغة يصح وصف الله به والإخبار عن الله به سبحانه وتعالى. فإن النظر إلى المفردة في حد ذاتها لها حكم، وإضافتها إلى من تضاف إليه لها حكم آخر. ألا ترى أن لفظة الأسد وحدها لها دلالتها في إطلاقها علما على الحيوان المفترس، فإذا دخلت ضمن سياق محمد أسد فلها معنى آخر. ولذا أخطأ أرباب اللغة حينما قالوا محمد أسد ذاك مجاز وليس حقيقة، فإن الأسد اسم الحيوان المفترس استعير لهذا الرجل ليكون وصفا عليه دالا على الشجاعة، وهذا مجاز وليس حقيقة، فليس محمد أسدا حقيقة، إنما استعرنا له هذا. ويسقط أرباب اللغة المتأخرون، وأقول المتأخرون المتأخرين لأنه في الأوائل لا، حينما صنفوا وقعدوا فيرصب هؤلاء. وسبب الرصوب أنهم لم يميزوا بين اللفظ إذا ذكر مفردا وبين اللفظ إذا ذكر في سياقه، فكل منهما حقيقة، فإذا ذكر مفردا فله معنى حقيقي، وإذا ذكر في سياقه فله معنى حقيقي، والكل حقيقة ولا مجاز فيهما. هنا تأتي لغة السلف، تأتي لغة السلف. إذن لغة السلف هي اللغة التي تصحح كل علم، فكل علم بلا لغة السلف يحاكم. فإن جاء قاضي السلف يقول أمر هذه، صحح هذه، رد هذه، كان لابد من التقيد به، فلا تبحث في معاني لغوية عارية عن المعاني السلفية، وإلا لكنت ضال مضلا. ولهذا لما هرب رسلان في كل ألفاظه التي سقط فيها إلى المعاني اللغوية زاد الطين بلة وانفصل عن الميزان، ألا وهو ميزان السلف في الحكم على الألفاظ من جهة نسبتها إلى الباري سبحانه وتعالى. فمثل هذه المعاني يستدعي لطافة ذهن ورقة طبع، واللغة لغة ذوق، واللغة لغة رقة، ولا تتأتى مع غلظ القلوب. والرضا بأوائل مسائل النحو والتصريف دون تأملها وتدبرها، ده درس عظيم يا أخواني في اللغة العربية، درس عظيم جدا. والنظر إلى حكمة الواضع، سيبويه يقول هذا الكلام، هذا كلام يقول بقى حينما يأتي الصيرفي السلفي يمدح ويتغزل في تلك اللغة الجميلة. والنظر إلى حكمة الواضع ومطالعة ما في هذه اللغة البهرة من الأسرار التي تدق على أكثر العقول، وهذا باب ينبه الفاضل على ما وراء، يعني من أراد أن يتأمل فهذا باب مختصر لكن ينبه على ما وراءه من معاني أغزر وأعظم وأعمق. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نعم.
وانظر إلى تسميتهم الغليظ الجافي بالعتل والجعزري والجواف.
بس يكفيك النسخ فقط، فلو لم تعرف معنى العتل والجعزري والجواف لو لم تعرف تطلع على القواميس والمعاجم انقدح في ذهنك ايه؟ قدح في ذهنك معنى الا هو القوة والغلظ والشدة ولو لم ترجع الى ايه؟ معجم في هذا. نعم.
كيف تجد هذه الالفاظ تنادي على ما تحتها من المعاني؟
نعم.
وانظر الى تسميتهم الطويل بالعشنق، وتامل اقتضاء هذه الحروف ومناسبتها لمعنى الطويل.
كما حديث ايه ام زرع العشنق ده مبحث اليوم، ده مبحث خطير خطير عظيم يا اخواني، في كتاب جلاء الافهام في الصلاه على خير الانام، الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، شوف كما قلنا ما في كتاب يغنى عن كتاب، 90 كتابا فجرا، 89 خسرنا كتاب. في بعض الناس يقعد في البيت مش يقعد في الحلقة، 90 كتاب الناس عمالة تقرأ، 90 كتاب في 90 كتاب يا عم تعالى الله ينجحك وانت تعرف ما 90 كتاب هتعرف كده، احنا مش بنقرأ كده وخلاص، ده احنا يا رجل احنا وصلنا الى درجة الإباء اللي بيقولها ابن القيم، احنا بنتلذذ يا اخي، احنا بنتلذذ نستنشق يا اخي، يجري معنا مجرى الدم من العروق هذا الكلام. لكن تجد واحد هناك بعيد ويقول 90 كتابا في دروس يا شيخ، 90 كتابا هو كان السنه بيدرس 90 كتاب من الفجر، كانوا بيدرسوا كام عشان نبقى زيه؟ 75 ما الدليل، 30 ما الدليل، 10 ما الدليل، 1 ما الدليل، 1. طيب يعني الاثنين بدعه، فالله ينجحك. لا تجلس تعادي من ما تجهل، لا تجلس تعادي ما تجهل. شرح موطأ مالك، شرح الصحيحين، كلها مباحث لو تعم مبحثا واحدا فيها لعرفت قيمة هذا العلم، مباحث وحياة وأوقات. نسأل الله بمنه وكرمه ألا يحرمنا من فضله وأجره وثوابه على كل دقيقة قرأنا فيها بابا، وسمعنا فيها إسنادا، واطلعنا فيها على معنى. ولهذا أنا أقول يا إخواني بملء فيه، لا يمكن يتخيل واحد أن هذه الكتب فعلا معطاءة وحاجة إلى هذه الكتب كلها إلا إذا عايش، إلا إذا عايش. لما واحد هو فعلا في 90 كتاب في الفجر، هو فعلا في جدول 210 كتاب يا إخواني، كلام ده يعني ما إيه ده، أنتم يعني بتعدوا أسماء وخلاص، وأنتم بتجيبوا فهرس الكتب تشوفوا واحد طبع كتاب، قائمة المراجع تقوموا جايبين قصين شوية وحطينها في الجدول، مش واخد باله، مش واخد باله انها في كتب، مش واخد باله انها كيف انها ماشية، مفيش كتاب ملوش لازمة، مفيش كتاب مكرر بغير معنى، ده كلها ماشية عمالة تقصل، دي لغة، اصول، مصطلح، تفسير، علوم قرآن، سيرة، مواعظ، اداب. زي واحد يقول كده فين المواعظ، يعني مواعظ واداب، ما احوجنا الى ماذا؟ ما احوجنا الى كتب توقق القلوب. افتح الجدول وانت ترى اكثر من 160 كتابا من قبل والان في باب المواعظ والاداب، 160 كتابا. هذه لذة، شوف مبحث يأتيك في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مبحث في كتاب، فلا غنى لنا عن هذه يا اخوان، هذا غيث، غيث متتابع أنزل من السماء ماء، مثل ما بعث الله به من هدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، غيث متتابع، لكن لا يضر غيث كذا، ما ينزل صب يهدم، إنما غيث يغيث الله عز وجل به القلوب، فنسأل أن يغيث قلوبنا بهذا. طبعا هذا كله مدح لكتب السلف، مدح لهذه الكتب. نعم.
وتسميتهم القصير بالبحتر، وموالاتهم من بين 3 فتحات في اسم الطويل وهو العشنق، واتيانهم بضمتين بينهما سكون في البحتر، كيف يقتضي اللفظ الأول انفتاح الفم وانفراج آلات النطق وامتدادها وعدم ركوب بعضها بعضا، وفي اسم البحتر الأمر بالضد.
العشنق طويل ما فيه سكون، فتحات متوالية كما سبق معنا، فوران، غاليان، نعم، لكن بحتر هذا في القصير تأتيك السكون. وتأمل قولهم طال الشيء فهو طويل،
وكبر فهو كبير، فإن زاد طوله قالوا طوالا وكبارا، فأتوا بالألف التي هي أكثر مدا وأطول من الياء في المعنى الأطول. نعم. فإن زاد كبر الشيء وثقل موقعه
كبر الشيء،
فإن زاد كبر الشيء وثقل موقعه من النفوس
وثقل موقعه من النفوس
ثقلوا اسمه فقالوا كبار.
سبحان الله، يعني طويل طويل ده الأسطل شيء طويل. طب إذا أرادوا زيادة في الطول قالوا إيه؟ طوالا كبارا. طب إذا أرادوا مع ذلك ثقل الموقع في النفوس كبارا، كما قال سبحانه وتعالى ومكروا مكرا كبارا. يبقى هذا أعظم من المكر، لأنه جمع بين الكثرة وكذا وبين الثقل. فانظر الفرق بين طال طوال كبر كبار كبار. نعم.
ولو أطلقنا عنان القلم في ذلك لطال مداه واستعصى علي الضبط، فلنرجع إلى ما جرى الكلام بسببه فنقول
واستعصى على الضبط. نعم.
فلنرجع إلى ما جرى الكلام بسببه فنقول الميم حرف شفهي.
نجمع الحبل بعدما مددناه رويدا رويدا، نعود نجمعه رويدا رويدا. نعم.
الميم حرف شفهي يجمع الناطق به شفتيه.
الميم بس. الله أكبر. حرف شفهي يجمع الناطق به شفتيه، الناطق به. نعم.
فوضعته العرب علما على الجمع فقالوا للواحد أنت، فإذا جاوزه إلى الجمع قالوا أنتم، وقالوا للواحد الغائب هو، فإذا جاوزوه إلى الجمع قالوا هم. وكذلك في المتصل يقولون ضربت وضربتم، وإياك وإياكم، وإياه وإياهم، ونظائره نحو به وبهم. ويقولون للشيء الأزرق أزرق، فإذا اشتدت زرقته واجتمعت واستحكمت قالوا زرقم، ويقولون للكبير الاستي ستهم. وتأمل الألفاظ التي فيها الميم كيف تجد الجمع معقودا بها، مثل لما الشيء يلمه إذا جمعه، ومنه لما الله شعثه أي جمع ما تفرق من أموره، ومنه قولهم دار لمومة أي تلم الناس وتجمعهم، دار لمومة أي تلم الناس وتجمعهم. ومنه الأكل اللم جاء في تفسيرها يأكل نصيبه ونصيب صاحبه، وأصله من
اللم.
قال وأصله من اللم وهو الجمع، كما يقال لفه يلفه. ومنه ألم بالشيء إذا قارب الاجتماع به والوصول إليه، ومنه اللم وهو
اللمم. نعم. اللمم وهو مقاربة الاجتماع بالكبائر أو اللم. نعم.
ومنه الملمة وهي النازلة التي تصيب العبد، ومنه اللمة وهي الشعر الذي قد اجتمع وتقلص حتى جاوز شحمة الأذن، ومنه تم الشيء وما تصرف منها، ومنه بدر التم إذا كمل واجتمع
بدر التم. نعم.
إذا كمل واجتمع نوره. ومنه التوأم للولدين المجتمعين في بطن، ومنه الأم وأم الشيء أصله الذي تفرع منه فهو الجامع له وبه.
هذا كله في تفسير حرف الميم، كيف أن معاني الميم دالة وعائدة إلى الاشتباع، حتى في النطق اجتمعت الشفتان، فإذا نطقت بالميم فالميم تجتمع الشفتان، هذا ظاهر، هذا حسي، واجتمع مع هذا الحسي المعنى، فكلها تعود إلى الاجتماع. نعم.
وبه سميت مكة أم القرى، والفاتحة أم القرآن، واللوح المحفوظ أم الكتاب. قال الجوهري أم الشيء أصله، ومكة أم القرى، وأم مثواك صاحبة منزلك، يعني التي تأوي إليها وتجتمع معها، وأم الدماغ الجلدة التي تجمع الدماغ، ويقال لها أم الرأس. وقوله تعالى في الآيات المحكمات هن أم الكتاب، والأمة الجماعة المتساوية في الخلقة أو الزمان. قال تعالى
والزمان
في الخلقة أو الزمان. قال تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها. ومنه الإمام الذي يجتمع المقتدون به على اتباعه، ومنه أما الشيء يأمه إذا جمع قصده وهمه إليه، ومنه رم الشيء يرمه إذا أصلحه وجمع متفرقه، وقيل منه سمي الرمان لاجتماع حبه وتضامه. ومنه ضم الشيء يضمه إذا جمعه، ومنه هم الإنسان وهمومه وهي إرادته وعزائمه التي تجتمع في قلبه. ومنه قولهم للأسود أحم، وللفحمة السوداء حممة، وحمم رأسه إذا سود بعد حلقه. كل هذا لأن السواد لون جامع للبصر لا يدعه يتفرق، ولهذا يجمع على عيني يجعل على عيني الضعيف البصر لوجع أو غيره شيء أسود من شعر أو خرقة ليجمع عليه بصره.
شوف الفوائد، انظر الفوائد يا اخوان، سبحان الله، بستان حديقة غناء. نعم.
فتقوى القوة الباصرة،
لأن السواد لون جامع للبصر لا يدعو يتفرق السواد، ولهذا يجعل على عيني الضعيف البصر لوجع أو غيره شيء أسود من شعر أو خرقة ليجمع عليه بصره، ليجمع عليه بصره. فتقوى القوة الباصرة، وهذا باب طويل فلنختصر منه على هذا القدر. أخبرنا بعض الإخوة، يعني أخونا أبو جعفر من روسيا، في يقول يعني من التدريبات بعض أطباء مشهور جدا عندهم هناك تدريبات للعين يعني وكذا، إذا مثلا الإنسان أرهق من كثرة الاطلاع وكذا، هناك إيه بقى، تجعل يديك على العينين هكذا بس مفتوحة، تكون العين مفتوحة هكذا بحيث لا ترى إلا السواد، ثم تحرك الـ 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 من العين هذا يمين وشمال وكذا، يبقى ده زي إيه، زي اللي هو العلاج الطبيعي لأي عضو من الأعضاء، ده العلاج الطبيعي له. لكن تعملها كده لا، ده كده إضاءة، لكن إذا وضعت اليد بحيث يكون ظلام بس تكون فتح اليد لا تغمض العين، تكون فتح العين ما تغمضها، ثم تحرك الإيه هذه الحبة، تحركها يمينا وشمالا فوق أعلى وهكذا حركات دائرية، فيحصل بهذا إيه إعادة تنشيط للعين. فلأن السواد تجتمع العين عليه وهو جامع للبصر، فتقوى القوة البصر، وهذا باب طويل فنتصل على هذا القدر. ولهذا ينتقل لك ابن القيم بقى إلى باب الطب وباب المناسبات العظيمة كما معنا في مفتاح دار السعادة، كأنه لا يتقن إلا هذا العلم، فسبحان من أعطى هؤلاء إخوان. وهذا الحقيقة الإنسان بيستفيد منه شيء، أولا يستفيد جهله على رقم واحد، ويستفيد ما العلم في الحقيقة، ما العلم، ما العلم، العلم ليس كما نتصور نحن، تقرأ الشيء وتخطب به وخلاص وأنت سطح ما تعرف مشتقات هذا الذي تقوله ومتعلقات هذا الذي تقوله، ومن أين تأخذ مصادر إتقان وتصحيح هذا العلم، مما يدل على أن فعلا العلم هذا ليس شيئا سهلا، ليس شيئا سهلا. والوصول إلى درجة الرسوخ مؤهلاتها كثيرة وكثيرة وكثيرة، لكن لماذا لم نكتشف هذا؟ لأننا بين أعمى وأعشى، بين أعمى وأعور، فلما تكون أعور وسط عميان تشعر أنه ما أحد أبصر منك، لكن لو كنت بين فحاح الأعين عرفت أنك فعلا أعور وأنك بعين واحدة. ولهذا الإنسان متى يعرف قدره؟ إذا جلس العلماء، إنما إذا جلس أقرانه وإخوانه، وإذا جلس منه أقل منه لا يحسب أبدا أنه محتاج إلى العلم. ومن هنا يكبر الإيه، ومن هنا يعجب الإنسان بنفسه، يعجب الإنسان بنفسه. لكن إذا طلعت وجلست العلماء عرفت قدرك. لهذا نقولها ونستثني لعل يكون في شيء، ما عرف قدره من لم يجالس العلماء، ما عرف قدر نفسه من لم يجالس العلماء. ويبقى من لم يجالس العلماء عنده ثلمة لا تسد إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. نعم. وإذا علم هذا في من شأن الميم، نعم،
فهم ألحقوها في آخر هذا الاسم الذي يسأل الله سبحانه به في كل حاجة وكل حال إذانا بجميع أسمائه وصفاته.
شوف يكون جمع هنا إيه، اللهم، ها، كأنك تقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا قوي يا متين وهكذا يا عزيز يا غفور، فهو الجامع لكل ماذا، لكل أسمائه سبحانه وتعالى. نعم.
فالسائل إذا قال اللهم إني أسألك كأنه قال أدعو الله الذي لا إله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى بأسمائه وصفاته، فأتى بالميم المؤذنة بالجمع في آخر هذا الاسم.
يبقى أي جمع، الميم المؤذنة أي جمع، كأنك تدعو الله بجميع أسمائه الحسنى. نعم.
بالجمع في العلا، بالجمع في آخر هذا الاسم إذانا بسؤاله تعالى بأسمائه كلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتعلمهن؟ قال: بل ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن.
قال: بل ينبغي
لمن سمعهن أن يتعلمهن. فالداعي مندوب إلى أن يسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته كما جاء في الاسم الأعظم: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم.
ما عندك الحنان؟
لا، ما عندي. قال في النسخة: زياد الحنان، وليس في مصادر التخريج الحنان.
نعم.
قال: وهذه الكلمات تتضمن الأسماء الحسنى كما ذكر في غير هذا الموضع.
شوف اللفظ هذه الحنان عند أبي داود النسائي وابن ماجه بن حبان. نعم.
قال: وهذه الكلمات تتضمن الأسماء الحسنى كما ذكر في غير هذا الموضع. قال: والدعاء ثلاثة أقسام.
طيب نقف هنا. والدعاء، الله أكبر، هذا مبحث نفيس يا أخوان، مبحث عظيم 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 الحقيقة، مبحث نادر. نعم. أيها الرحمن. كذلك كل معاني الجمع، جمع القلب، جمع الأسماء. نعم. هو قطعا هكذا، هو قطعا أنها اصطلاحية. نعم نعم، لأنك تحتاج إلى أثر في هذا. أنا من عند الله سبحانه وتعالى، خد بالك، هذه واحدة. الأمر الثاني أن هذا ما يعرف إلا بنص، يعني هذا ما يعرف إلا بنص، أن هذه يعني أنها توقيفية إلا بنص، إلا بنص. وما كان في قول الله سبحانه وتعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، علم آدم الأسماء كلها، هذا قد يقال هذا باعتبار ما يكون من نطق هؤلاء الناس، باعتبار ما يكون. نعم. وإلا لما صح العدول عن هذه الألفاظ. نعم. عن ايه؟ اللغة يعني توقفية او ما هي اللغة عموما؟ نقول احنا بنقول قد يستدل البعض بان هذه انها توقفية بهذا، وقد يقال هي توقفية من وجه وهي اصطلاحية من وجه آخر. نعم. لأنه وجد في اللغة أشياء استنبطت من الواقع ومن الأصوات المسموعة ومن الواقع، ولهذا مثل كلمة خريص، مثلا شقة، مثل كذا، فهذه أشياء قد تأخذ من الإيه؟ من الواقع، جرة، نعم، تأخذ من السماع. نعم، يقال على هذه وضعية. نعم نعم. يقول ايه؟ نعم، هو الحنان لم يرد، لكن اقصد هو في كتب، زي ما قال في كتب التخريج، لم يرد اصلا، اقصد في اللفظة لم ترد اللفظة فيها. نعم نعم، يعني عند الحبان ذكرها. Thank you. يعني قوله هنا أنا كنت أود أتأكد من كلمتي إيه، ولا توجد في كتب التخريج موجودة لازم تتتبع سبحان الله. طيب وابن حبان مش مصادر تخريج وأحمد مش مصادر تخريج؟ لا وخاطر المصدر يبقى نقول في فرق بين اللفظ لم تصح لم تثبت وفي فرق غير مذكورة في المصادر. نعم فأنا حبيت أتأكد من عبارته هذه هل هي فعلا إذا بها عند ابن حبان وفي المسند تقول في بعض المواضع. طيب نعم نعم آه يقول
لقد وقع في السياق حديث ترجمة عند المنذرين الضغيب والضاق بلفظ أحمد زيادة زيادة مرة فقال لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع فزاد يا انتداء في السمة
واسم الحنان
وزاد اسم حنان وأصبح جملة واحدة لا شريكة ولا أصل للاسم المذكور إلا في رواية لأحمد في طريق القلق وأظنها خطأ أيضا من بعض المسلمين أو الرواية والرواية الأخرى عنده المنان وهو الثابت في رواية أبي داود والنسائي والطحاوي وابن حبان والحاكم ويشهد له حديث الترجمة وأظن أن ما في الترغيب بعضه من تلقيط المؤلف نفسه بين الروايات وهو من عادته فيه وبعضه من النسخ ولم ينتبه لهذا الخلط المعلقون الثلاثة عليه فلم ينبهوا عليه كما هو واجب التحقيق الذي ادعوه في طواقم الجريدة الصحيحة.
أين؟ نعم وظاهر كلام الشيخ الألباني هما ان ليس عند ابن حبان بهذا اللفظ. نعم يدخل في كل فاجر حتى ولو كان من هذا لكن لا نقول هذه فضائل البدع لا هي سنة التدافع مثل ما يسمى بسنة التدافع قد يكون الرجل فجيرا لكن يدفع الله به شرا أعظم فإن الله لا يودي هذا الدين بالرجل إيه؟ الفجر. قد يكون فجيرا لكن في دفع الله به عز وجل شرا فاجر عند عصبية تعصب لصاحب السنة ابن أخيه والله العظيم ما يخطب في المسجدات والله لم يخطب إلا هو ممتنع أصلا ضال لكن عصبية يعني حصلت عصبية فدفع الله به شر. نعم نعم
وليس فيهن ذكر الحنان سوى طريق واحدة عند الإمام أحمد فيها الحنان دون المنان وهي التي في صف الثالث وليس باللفظ المذكور في الترغيب واللفظ المذكور في الترغيب ليس فيه عند أحمد سوى ذكر المنان وقد رأيت من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنكر في أن يكون الحنان من أسماء الله تعالى إذا كان بالرواية أكرر عدم إثباته فالذي أرى أن يتوقف فيه والله أعلم.
إيه نعم صحيح جت البحث مبحث يعني لكن احمد ورد عنده من طريق واحد ولا من اكثر من طريق اكثر من طريق اي نعم وليكن بس هو الحكم على طريق انه ضعيف ده شيء ثاني يعني يبدو انه قلد بعضهم بعضا في النقولات هذه نعم وما اشاروا الى ما عند ابن حبان ما اشاروا الى ما عند ابن حبان طيب عند ابن حبان من نفس الطريق اللي عند احمد اللي هو طريق مشهور هو نفسه نعم ايه لكن يوجد ينبه عليه وجاء عند ابن حبان نعم